من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الإشكال الأول على الدليل الذي استدل به المشهور للقول بثبوت الأرش بالنسبة للعين الحادث في العين بعد العقد وقبل القبض. وكان حاصل هذا الإشكال بأنه لا معنى لقياس تلف تمام المبيع بتلف بعض المبيع فضلاً عن تلف الوصف، فإن الدليل إنما دل على كون الضمان على البائع وانفساخ البيع عند تلف تمام المبيع. ولو عممنا فكذلك عند تلف بعض المبيع، وأما إذا تلف وصف الصحة فقط كأن أصبح العبد أعمى بعد العقد وقبل القبض، فلا دليل على أن ذلك يوجب الانفساخ وأن الضمان على البائع، فما هذا إلا قياس محض كما يقول سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه في الجزء 40 الصفحة 311، أو كما يقول الإيرواني في الحاشية جيم 3 صاد 377 ما نص هذا الدليل ينبغي أن يضرب بالجدار بل يطرح تحت الأقدام، إذ ليس إلا القياس إلى آخر كلامه. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بأنه سلمنا أن تلف الوصف قبل القبض لا يوجب انفساخ البيع، بل ولا يوجب أن يكون الأرش جزءا من الثمن، وإنما يكون الأرش لهذا الوصف التالف أعم من الجزء من الثمن، أو ما يساوي ويعادل هذا الجزء من الثمن، إلا أنه مع ذلك نقول بأن الضمان في تلف المبيع وتلف بعض المبيع وتلف الوصف بحسب المفهوم واحد، وهو أنه في عهدة البائع، وأن التالف يقدر رجوعه إلى ملك البائع آنا ما قبل التلف. إذن فلا فرق من حيث المفهوم، وأن الضمان في تلف أي من هذه الأمور الثلاثة، سواء تمام المبيع أو بعضه أو وصفه، يكون على البائع آنا ما قبل التلف، بأن يرجع بأن يرجع التالف آنا ما قبل تلفه إلى ملك البائع. وإنما الخلاف في المصداق لا المفهوم، فإذا تلف تمام المبيع كان مصداق الضمان هو انفساخ البيع بتمامه، فيرجع الثمن إلى ملك المشتري. وإن كان التالف بعض المبيع كان مصداق الضمان هو انفساخ بعض البيع، أي بإزاء أي انفساخ البيع بلحاظ هذا الجزء التالف، وهو مثلا كيلو حنطة من الكيلوين، فيرجع البائع بقيمة هذا الجزء التالف إلى المشتري، فيرجع عليه درهمه مثلا ويأخذ درهم بإزاء الباقي. وإن كان التالف وصف الصحة فمصداق الضمان هو تقدير هذا الوصف التالف أنه حصل قبل العقد، أنه حصل عفوا قبل العقد، وأن المبيع قد رجع لملك البائع آنا ما وحصل التلف لوصف الصحة في ملك البائع. وبناء على ذلك تجري أحكام العيب، لأنه إذا كان المبيع معيبا قبل العقد يجري فيه خيار العيب، وكذلك يثبت فيه الآرش، وكذلك يجوز للباع التبري من العيب، ويجوز أيضا للمشتري إسقاط الخيار وعدم المطالبة بالآرش، وغير ذلك من الأحكام. فهذه الأحكام كلها تجري فيما إذا كان تلف وصف الصحة بعد العقد وقبل القبض، لما قلنا من أن التلف الحاصل في الوصف قبل القبض كالتلف الحاصل قبل العقد، فيكون مضمونا على البائع وضمانه بثبوت أحكام الخيار. إذن فمفهوم الضمان في الأمور الثلاثة، يعني تلف المبيع أو تلف البعض أو تلف الوصف، بمعنى واحد، إنما الاختلاف في مصداق هذا الضمان، ويؤيد صحة ما قلنا من أن مفهوم الضمان واحد. صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في خيار الحيوان، حيث جاء فيها عن الرجل يشتري الدابة أو العبد فيموت أو يحدث فيه حدث
على من ضمان ذلك؟ قال على البائع حتى يمضي الشرط. فدلت هذه الصحيحة على أن ضمان العبد الذي مات في زمان خيار الحيوان، وكذلك ضمان العبد الذي تعيب في زمان الخيار يكون على البائع. فالضمان إذن في التلف وفي التعيب بمعنى واحد، لذلك قال على من ضمان ذلك؟ قال على البائع. من دون تفصيل بين تلف العبد وبين الحدث والتعيب. وهذه الصحيحة وإن كانت في مورد التلف أو التعيب بعد العقد وبعد القاض كما هو واضح، إلا أنه إذا كان كذلك بعد القبض كان كذلك أيضا قبل القبض من باب أولى. لأنه إذا قبض المشتري المفروض لا يكون ضمان على البائع، ومع ذلك الشارع أثبت عليه الضمان. فإذا لم يحصل القبض فمن باب أولى. هذا كله لو حملنا الصحيحة على التلف والحدث بعد القبض، وإن لم نحملها فلا أقل من الإطلاق لما بعد القبض وقبل القبض، فلا نحتاج للأولوية. وتعبير المصنف عن الصحيحة بالمؤيد لا الدليل، لعله لأجل أن هذه الصحيحة واردة في الحيوان المبيع، فيحتمل الخصوصية لبيع الحيوان. فلاحظ قال ويدفع بأن وصف الصحة لا يقابل بجزء عين من الثمن، ولذا يجوز دفع بدله من غير الثمن. الأرش ما يتعين أنه يكون من الثمن، لأن الأرش غرامة كما سبق أن ذكرنا ذلك في خيار العين، بل يقابل بالأعم منه ومما يساويه من غير الثمن. وحينئذ فتلفه على المشتري، يعني تلف وصف الصحة قبل القبض على المشتري، لا يوجب رجوع جزء من عين الثمن، بخلاف ما لو تلف كل المبيع قبل قبضه فيوجب رجوع تمام الثمن، أو لو تلف جزء من المبيع فيرجع جزء من الثمن، بخلاف الكل والأجزاء المستقلة في التقويم. إذن ما معنى الضمان في المقام؟ يقول فحاصل معنى الضمان في المقامين، يعني إذا تلف وصف الصحة أو تلف الجزء والبعض، عفوا إذا تلف الكل أو الجزء، هو تقدير التلف المتعلق بالعين تمام أو الوصف في ملك البائع، وأن العقد من هذه الجهة كأن لم يكن. هذا بحسب المفهوم، لكن هذا المفهوم مصادقه تختلف، ولازم هذا انفساخ العقد رأسا إذا تلف تمام المبيع، وانفساخه بالنسبة إلى بعض أجزاء إذا تلف البعض، وانفساخ العقد بالنسبة إلى الوصف بمعنى ماذا؟ فوات في ملك وتقدير العقد كأن لم يكن بالنسبة إلى حدوث هذا العيب. إذن فكأن العيب حدث قبل العقد، والعقد قد وقع على عين معيبة، فيجري فيه جميع أحكام العيب من الخيار وجواز التبرع، إن البائع يتبرع من العيوب منه في العقد، وجواز إسقاط المشتري لخيار العيب أو الأرش، ويؤيد ما ذكرنا من اتحاد معنى الضمان بالنسبة إلى ذات المبيع ووصف صحته، إن معنى الضمان واحد، أنه جمع بين ضمان العين وضمان العين في تلف الحيوان، الجمع بينهما في تلف الحيوان في أيام الخيار وتعيبه في صحيح ابن سنان عن الرجل يشتري الدابة أو العبد فيموت أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ قال على البائع حتى يمضي الشهر. إذن هذا هو الإشكال الأول وجواب المصنف عنه. الإشكال الثاني، قد يقال بأن أقصى ما دل عليه الدليل هو ضمان نفس العين لو تلفت قبل قبضها، أو ضمان بعض العين لو تلف هذا البعض قبل قبضه، وأما إذا تلف وصف الصحة فقط لا العين ولا البعض منها فلا دليل حينئذ على الضمان، بل إن الضمان مخالف للأصل، فإن مقتضى الأصل هو عدم كون الضمان للوصف التالف وهو وصف الصحة الذي تلف عن العبد فصار مثلا أعمى أو أخرس، إنه لا دليل على كون الضمان لهذا الوصف الذي تلف بعد العقد وقبل القاض أن يكون على البائع، بل مقتضى القاعدة أن يكون على المشتري لأنه تلف وصف الصحة وهو في ملك، والعبد يعني والعبد في ملك المشتري وإن لم يقبض فضمانه عليه إلا أن يقوم دليل، والمفروض عدم الدليل على ثبوت الأرش، بل نقول أكثر من ذلك، وأنه حتى الرد يعني الخيار لا يثبت لولا قيام الإجماع ولولا قاعدة لا ضرار، لكن لما قام الإجماع على ثبوت الرد وقام الدليل على ثبوت الرد وهو لا ضرار، قلنا أنه لو تعيب المبيع قبل القبض يثبت الرد، أما الأرش فلم يقم عليه إجماعه ولا تجري فيه قاعدة لا ضرار، بل هي خاصة بالخيار دون الآن. هذا هو الإشكال الثاني، وقد يجاب عنه بما ذكره العلامة الحلي أعلى الله مقامه من أنه كما تجري قاعدة لا ضرار بالنسبة للرد والخيار كذلك تثبت، كذلك تجري قاعدة لا ضرار بالنسبة للأرش، إذ لعل المشتري لا يريد إرجاع المبيع وإن تعيب، لأنه لديه حاجة ماسة في المبيع، لكن مع ذلك لا يريد إبقاء المبيع من دون عرش. إذن فمقتضى لا ضرار أن للمشتري الخيار إذا أراد أن يفسخ، وله أيضا العرش لو أراد أن يمسك المبيع لتعلق حاجته الشخصية بالمبيع. هكذا أجيب عن الإشكال، إلا أن المصنف يتأمل في هذا الجواب بأن أقصى ما تفيده لا ضرار هو دفع بار الصبر على المبيع المتعين، ودفع ضرر الصبر إنما يكون بالخيار والرد فقط وليس بالآرش، وإلا للزم أن نثبت الآرش في أغلب موارد الخيار إن لم يكن في الكل. ففي كل مورد ثبت الخيار ببركة دليل لا ضرار يثبت أيضا الآرش، مثل خيار تبعض الصفقة، مثل خيار التدليس، مثل خيار الغرب، وغيرها من الخيارات التي ثبتت ببركة لا ضرار، حيث يمكن أن يقال أن مقتضى لا ضرار أيضا ثبوت الآرش وليس فقط الرد. وهذا كما ترى لم يلتزم به أحد من الأعلام، ولكن مع كل ذلك يقول المصنف بأن قول المشهور من ثبوت الأرض والرد لا يخلو عن قوة. هذا تمام ما ذكره المصنف في هذه النقطة الثانية، ولكن يمكن أن يتأمل في إجراء لا ضرر بالنسبة لإثبات الخيار، وهو بما ذكرنا سابقا وأشار له سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه أيضا في الجزء 40 الصفحة 312، والتوديع الآن مع السيد الخوئي في الخيارات، خلاص بعد لا خوئية في الخيارات بعد هذه الساعة. فختم كلامه في الخيارات في هذه المسألة، وحاصل ما نريد أن نقول هو أن لا ضرار لا تجري في مورد يستلزم خلاف المنة على مورد آخر، فإنه إذا أجرينا لا ضرر بصالح المشتري فجوزنا له الفاس لزم من ذلك الضرر على البائع، حيث يأخذ المبيع المعيب مع أنه قد وقع العيب وهو في ملك المشتري، وهذا ضرر. إذن فلا تجري لا ضرر، وإلا لو أجريناها بصالح المشتري لأمكن أن يقال حتى لو قبض المشتري المبيع ثم تعيب يلزم الضرر عليه لأنه يصبر على مبيع معي، فلا بد أن نجبر ضرره بالخيار وأن يرد المبيع وإن تعيب بعد قبضه على البائع، أو يدفع له أرش من بيت المال مثلا، وهذا كما ترى. إذن فلا تصلح لا ضرر للاستدلال بها لإثبات الأرش لإثبات الخيار فضلا عن الأرش. نعم يمكن أن نثبت الخيار بالشرط الارتكازي كما ذكر سيدنا الخوئي في الجزء 40 صفحة 312، حيث إن هناك شرطا ارتكازيا ضمنيا على أن البائع يلتزم بتسليم العين سليمة من كل عيب إلى المشتري. فإذا حصل العقد وما حصل القبض ثم تعيبت العين، فمقتضى الشرط الارتكازي ثبوت الخيار للمشتري، وهو خيار تخلف الشرط. قال نعم قد يشكل الحكم المذكور، هذا الإشكال الثاني، لعدم الدليل على ضمان الوصف، لأن الضمان بهذا المعنى حكم مخالف للأصل، الأصل عدم الضمان، يقتصر فيه على محل النص والإجماع، والذي قام عليه النص والإجماع هو إذا تلف تمام المبيع أو بعضه، لا إذا تلف وصف الصحة. ولولا الإجماع لقلنا حتى خيار أصلا لا يثبت إذا تلف وصف الصحة، لأشكل الحكم به أيضا. ولولا الإجماع على جواز الرد لأشكل الحكم به، يعني بجواز الرد أيضا، إلا أنه لما استندوا في الرد إلى نفي الضرر قالوا إن الضرر المتوجه إلى المبيع قبل القبض يجب تداركه على البائع. هذا الإشكال الثاني الجواب عنه. وحينئذ إذا أجرينا لا ضرر بالنسبة للخيار أيضا يمكن نجريها حتى بالنسبة للأرش، وحينئذ فقد يستوجه ما ذكره العلامة من أن الحاجة للمشتري يعني قد تمس إلى المعاوضة، يريد إبقاء المبيع، لكن إذا يبقي بدون أرش يتضرر، فيكون في الرد ضرر، وكذلك في الإمساك، إمساك المبيع يعني بغير أرش، فيوجب بالتالي التخير بين الرد والأرش لنفي الضرر. المصنف لا يقبل بذلك، لكن فيه أن تدارك ضرر الصبر على المعيب يتحقق بمجرد الخيار في الفسخ والإمضاء، كما في سائر موارد الضرر الداعي إلى الحكم بالخيار، مثل خيار التدليس، تبعض الصفقة، الغب، ولا يقولون بثبوت أرشه. هذا ومع ذلك فقول المشهور لا يخلو عن قوة، هذا كله مع تعيبه بآفة سماوية، يعني إذا حصل العين للعين قبل قبضها بآفة سماوية. النقطة الثالثة وأسألك الدعاء، ما هو مقتضى القاعدة لو تعيبت العين قبل قبضها بإتلاف وليس بتلف سماوي؟ ذكر المصنف صورتين، وإن أمكن أن نذكر ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون التعيب للعين بفعل نفس المشتري، كما إذا أحدث المشتري في العبد الذي اشتراه قبل أن يقبضه عيبا، فصار العبد مثلا لا يبصر أو لا يسمع أو غير ذلك. وحكم هذه الصورة أن ضمان هذا التعيب على المشتري، لأنه هو الذي أتلف وصف الصحة، فيكون الضمان عليه بحسب القاعدة، لأن من أتلف مال غيره ضامن له، والمفروض أن المشتري هو الذي أتلف ماله فالضمان عليه. الصورة الثانية أن يكون التعيب بفعل أجنبي، يعني ليس المشتري ولا البائع، وحكم هذه الصورة كما ذكر المصنف أن فيها فرضين، أو عفوا أن فيها احتمالين. الاحتمال الأول أن للمشتري مطالبة الجاني بالأرش فقط وليس له الفاسخ، بل ليس له إلا الأرش. أما أنه له الأرش فواضح، لأن من أتلف مال غيره ضامن له. وأما أنه ليس له الخيار، فلأن الدليل الدال على الخيار كقاعدة لا ضرر أو غير مختص بما إذا كان التعيب بآفة سماوية، وأما إذا كان التعيب بفعل فاعلين فلا دليل على ثبوت الخيار. وهذا هو الظاهر من قاعدة لا ضرر ومن صحيحة زرارة ومرسلة جميل وغيرها من أدلة ثبوت الخيار في العيب. الاحتمال الثاني أن المشتري يخير بين مطالبة الجاني بالأرش وبين أن له أن يفسخ البيع ويسترد الثمن. أما أن له المطالبة بالأرش فلأن من أتلف مال غيره فهو ضامن له، فله مطالبة المتلف بما أتلف. أما أن له الخيار فلأن أدلة الخيار تشمل الإتلاف قبل القبض كما تشمل التلف بلا فرق. فإذا فسخ المشتري البيع واسترد الثمن وأرجع العبد معيبا على البائع، كان للبائع مطالبة الجاني بالأرش فيطالبه بما أتلفه. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون الإتلاف والتعيب من قبل البائع لا المشتري ولا أجنبي، وحكم هذه الصورة كالصورة الثانية، لذلك المصنف ما ذكرها فيأتي فيها الاحتمالات. الاحتمال الأول أن الثابت هو خصوص الأرش، والاحتمال الثاني أن الثابت التخير، إما للمشتري أن يطالب بالأرش أو أن يفسخ. لكن إذا فسخ فلا يرجع البائع على أحد كما في الصورة الثانية، وذلك لأن البائع هو الذي عيب العين. قال وأما لو تعيب بفعل أحد فإن كان، هذا الصورة الأولى، هو المشتري فلا ضمان بأرشه. الصورة الثانية وإلا، هذه يعني إذا كان شخص أجنبي كان له على الجاني أرش جناية، هذا طبعا الاحتمال الأول، وليس له الخيار لعدم الدليل على الخيار في العيب المتأخر إلا أن يكون بآف سماوية، أما بإتلاف فلا. الاحتمال الثاني ويحتمل تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء، يعني بين الخيار والإمضاء، إمضاء البيع مع تضمين الجاني لأرش جنايته بناء على جعل العيب قبل القبض مطلقا موجبا للخيار، ومع الفسخ، لكن إذا فسخ المشتري يرجع البائع على الأجنبي بالأرش. والحمد لله رب العالمين.